باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في الإصحاح 47 من سفر إشعياء النبي بركاته وجلاله. الإصحاح ده بيتكلم عن بابل. بابل على الخريطة موجودة في العراق، لكن في الكتاب المقدس يقصد بيها مملكة الشرق. سفر التكوين، بابل كانت رمز للكبرياء عشان عملوا برج بابل اللي بيتحدوا بيه ربنا. وفي سفر الرؤيا يقول سقطت بابل العظيم. يعني ما بين سفر التكوين وسفر الرؤيا بابل واخدة مكانة بتاعت مملكة الشرق. بيقول في الآية الأولى انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. كلمة انزلي معناها أصلا كانت إيه؟ عاملة نفسها عالية. ده الكبرياء، الإنسان ينظر للناس على إنهم أقل منه ويحتقرهم ويتعامل معاهم كأنه من طبقة غير طبقة الناس. فحكم ربنا زي ما قال في الكتاب أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، ويقول أيضا يقاوم الله المستكبرين فكر قلوبهم. انزلي دي معناها حكم من ربنا انه يخفض كبرياء الانسان اللي يحس في نفسه ان احسن من غيره. اجمل فضيله واسهل فضيله نقدر نتحلى بها هي الاتضاع. الانسان المتضع يبقى موضوع محبه الله ومحبه الناس، والناس تكره المتكبر والله يرفضه. والعجيب ان خطيه الكبرياء هي الخطيه الوحيده اللي الواحد ما يحسش فيها. يعني اللي يكذب عارف انه بيكذب، اللي بيشتم عارف انه غلطان، اللي بيزني عارف ان دي حاجه مش كويسه، اللي بيسرق كذلك. اما المتكبر مش حاسس انه متكبر. لو حس انه متكبر يبقى ده بداية الاتضاع. يعني لما يجي واحد يشتكي نفسه يقول انا متكبر، ابونا بقى مطمن انه هو حط رجله على سكة الاتضاع، لانه حس ان هو اكبر مما يستحق. بينما المتكبر الحقيقي احيانا يشعر انه متضع. يعني ايه متضع؟ يعني يقول لك انا مقامي مش زي الناس دي، بس عشان يعني انا متضع فهحاول اقعد معاه. يعني ايه؟ بيترفق بالناس، احساس ان هو من طبقه غير طبقه الناس. هو ده الكبرياء. الانسان المتكبر ربنا يقول له انزلي واجلسي على التراب. طبعا الجلوس على التراب هو أدنى حاجة. يعني إيه بعد التراب؟ يعني يمكن واحد يقعد على كرسي، يقعد على سرير، يقعد على دكة، معقول. لكن كمان يقعد على الأرض، معقول. لكن يقعد على التراب دي يعني أقل درجات الانسحاب. انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. ليه سماها العذراء؟ كتير في الكتاب المقدس يشبه المدن بأنها عذراء، مدينة مقفولة محدش يقدر يدخلها. لما يجي الأعداء يفتحوا الأبواب ويدخلوا ويهدموها ويبوظوها. هذه العذراء ترمز للنفس البشرية اللي قال عنها سفر النشيد أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. هذه العذراء إما تخطى لله كعروس مقدسة زي أورشليم، أو تخطب للشيطان فتصير عروس الشيطان، شيء مؤلم طبعا لما تخطب للشيطان تتحد به وتبقى تحمل في أعماقها مملكة الظلام بدل مملكة المسيح. هنا العذراء ابنة بابل متكبرة متشامخة مناخرها في السماء، فربنا يحكم عليها بالانخفاض، اجلسي على الأرض بلا كرسي. الكرسي يرمز للملك اللي هو العرش، يبقى أنت هتبقي مملكة بلا ملك يا ابنة الكلدانيين اللي هي نفسها بابل. الكلدانيين هم السكان بتوع بابل، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. طبعا الناعمة هي البنت، بنت الأكابر، بنت الناس الأثرياء اللي هي إيديها لا بتشتغل في الغيط ولا بتشتغل في البيت. في البيت في الخدمين وفي الغيط في العمال، وهي ناعمة ومترفهة. قال لها خلاص ما عادش تبقى ناعمة ولا مترفهة، هيفقد منك الجمال والغنى. عامل زي في الإصحاح الثالث في أشعياء لما قال عن أورشليم تئن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض. فارغة يعني المدينة اللي كانت مليانة ناس رايحة جاية وبيشتروا وبيبيعوا وأفراح وجنازات ودنيا هايصة زي عندنا القاهرة كده، بقت فارغة مش حد جالس على الأرض، معنى الفقر والعدم. احنا المفروض ناخد درس ان احنا ما نتكبرش. يقول سفر الأمثال مالك روحه خير ممن يأخذ مدين. يعني الواحد لما يملك روحه، يملك روحه بمعنى ايه؟ يخفضها، يحافظ عليها، يعمل لها انضباط. ويقول قبل الكسر الكبرياء، قبل السقوط تشامخ الروح. ويقول تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. يجب أن نتضع. احنا لسه كنا بنحتفل بعيد الغطاس، شفنا قد ايه يوحنا المعمدان منتهى الانسحاق قدام المسيح، لكن الاكثر من كده قد ايه السيد المسيح وهو الاله يطلب من خليقته اللي هو يوحنا المعمدان بمنتهى الذوق، يقول له اسمح الان ويتضع ويرتضي انه ينزل تحت ايد يوحنا المعمدان يعتمد. يا بخت الناس المتواضعين. بعدين يقول لها خذي الرحى. عارفين الرحايا؟ اطحنوا بها الدقيق. خذي الرحى واطحني دقيقة. اللي كانت نواعم خالص تشتغلش، في خدامين، قال لها يلا اشتغلي بقى. عادة كانوا اللي بيشتغلوا على الرحايا هم الجواري والعبيد. بعد ما كانت سيدة عندها عبيد بقت هي جارية. خذي الرحى واطحني دقيقا، اكشفي نقابك. النقاب اللي هو زي الجماعة المنقبين، كان الشعوب زمان البدو والناس اللي بيمشوا في الصحراء يتنقبوا، لكن الجارية ما كانش من حقها تتنقب، تبقى مكشوف انها بتخدم، رايحة جاية تخدم. فخلاص انت هتفقدي احترامك، شمري الزيت. طبعا برضو الجارية وهي بتشتغل تسقي البهايم ولا بتسقي الغيط ولا بتشيل حاجة ولا تطبخ حاجة تبقى مشمرة هدومها. اكشف الساق عبوري الانهار، كلها علامة ان هي بعد ما كانت سيدة متسلطة ومتحكمة ولها وضعها صارت مثل الجارية. في سفر الخروج لما اتكلم عن موت الأبكار بتوع المصريين قال من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى. يبقى هنا فعلا القعدة جنب الرحى دي مين؟ جارية. شمشون لما حبوا الفلسطينيين يهينوه ويذلوه خلوه يطحن في بيت السجن. يقول لك فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وألصقوه بسلاسل نحاس وكان يطحن في بيت السجن. كان شغال على رحايا زي الجواري يعني مش راجل كمان زي واحدة تشتغل خدام. وكان طبعا أثناء ما هو بيطحن كده الناس تيجي تتفرج عليه وتضحك وتستهزأ به. شيء مؤلم جدا. كل ده بسبب ايه؟ خطيئة. تنكشف عورتك وترى معاريك آخذ نقمة ولا أصالح أحدا. هنا المعنى ان الثروة بتاعتك تؤخذ. يعني دايما البيوت مثلا لما يكون واحد عنده فلوس يقول لك أسرة مستورة، معقولة يعني حوالنا مستور. ينكشف امتى؟ لو ان مثلا بعد عنكم جالكم حد عيان في الأسرة يحتاج فلوس كتير فينكشف يقول لك احنا ما عندناش. بنته هتتجوز ينكشف. فامتى ينكشف الانسان؟ لما يفقد ثروته. فلما تنكشف هذه المدينه او هذه الدوله معناها الثروه بتاعتها والكنوز تضيع، يؤخذ منها كل شيء. ودي برضو في حياتنا الروحيه احيانا. ركزوا معايا في المعنى ده. يكون الواحد فينا مستور في عينين الناس، الناس عارفة ان الراجل كويس وجاي كنيسة حلو بيخدم وربنا ساتر. عشان كده صلاة الشكر نقول لأنك ايه؟ سترتنا. لا سمح الله ربنا ما يسمحش لحد، يعني لو ربنا كشف هذا الستر وبانت عيوب الإنسان انكشف. يقول لك كنا نظنه حملا طلع انه هو ايه؟ ذئب. غضب ربنا ممكن يؤدي الى هذا. بس عايز اطمنكم يعني ربنا طويل البال، يعني مش من اول موقف يروح شايل، يعني يقعد يغطي على خطايانا ويستر لغايه لما يكون الانسان بقى زاد عن حد. وانكشاف العوره يفكرنا بادم وحواء. الخطيه تسبب التعري والفضيحه، أما التوبة خلى الله يستر علينا. وافتكروا في قصة آدم وحواء إن هم عشان يغطوا نفسهم خيطوا لأنفسهم مآزر من ورق التين. طبعا ورق التين ده ما يسترش، أي ورق من ورق الشجر بعد قليل من الوقت ينشف ويدبل ويكش ويقع. فورق التين اللي آدم وحواء اتغطوا بيه يرمز للمحاولات بتاعتنا ان احنا نستر على نفسين. يعني الواحد يحاول يداري، لكن دي معناها على طول سرعان ما ينكشف. اللي ستر آدم وحواء بالحقيقة مش ورق التين، لكن ايه؟ جلد العمل ربنا عمل لهم أقمصة من جلد. انتوا عارفين الجلد ده يرمز لإيه؟ ذبيح. كأن ربنا ذبح خروف وجاب الجلد بتاعه وعمل منه قمصان لآدم وحواء عشان يقول لهم اللي هيستركم فداء المسيح. احنا مهما حاولنا نستر على ضعفاتنا بامكانياتنا هتبقى زي ورق الطين، لكن لما اجي المسيح اقول له يا رب استر عليا، يستر. يستر مش انه يغطي بس الخطيه ويداريها، انه يمسحها كمان. ومش يمسح الخطيه وبس، ممكن كمان يمسح اثارها، الاثار بتاعتها مسح، وممكن كمان يصلح الصوره السلبيه اللي الناس اخذوها عني، عارفين ان فلان ده شكله كذا او طبيعته كذا، الناس تتغير فكرتها. احيانا احنا بنبتدي بالعكس. ازاي اكون انا مثلا صوره الناس عني ان انا مثلا طماع، احاول اغير صوره الناس مش اغير نفسي، والناس مش هيقتنعوا. واحد مش امين، كل ما يدخل حته ايده تمد وياخد حاجه، فالناس فهمت انه حرام، مش بيدوله الامان. اللي شغله انه ايه، يخلي الناس ياخدوا عنه فكره حلوه، مش بيصلح نفسه. واحيانا بعض الناس تشتكي من كده، يقول انا كنت زمان وحش وبطلت، ومع ذلك لسه الناس واخدين عني فكره وحشه. اقول لك مش هي دي المهم، المهم ان الانسان يتغير، فالله يتكلم في قلوب الناس ويغير الصوره اللي متكونه عندهم. لكن لو واحد استمر على خطيته الله يكشفه. يقول في سفر اشعياء: يصلع السيد هامه بنات صهيون ويعري الرب عورتهن، يكشف على طول. ويقول: يسوق ملك اشور سابيا مصر وجلاء كوش، كوش اللي هي ايه، حبش والسودان، الفتيان والشيوخ حراء وحفاه ومكشوف الاستاه خزيان لمصر. فارميا يقول: وان قلت في قلبك لماذا اصابتني هذه، ليه حصل؟ لاجل عظمه عز مكتك زيلاك وانكشف عنفا عقبك. الاثم والخطيه هما اللي بيخلوا الانسان ينكشف. فانا ايضا ارفع زيليك على وجهك فيرى خزيك. ويقول في نحوم: ها انزع عليك يقول رب الجنود فاكشف ازيالك الى فوق وجهك واري الامم عوراتك والممالك خزيك. احنا بنطلب ستر ربنا علينا عن طريق ان هو يغفر خطايانا ويصلح سلوكياتنا ويلغي مننا الحاجات الغلط اللي اتعلقت بينا. تنكشف عورتك ترى معاريك. بعدين يقول: اخذ نقمة ولا اصالح احدا. الله على قد ما هو رحوم وغفور لكنه منتقم، ولازم نفهم الحتة دي. وانا كتير بقولها لكم، لو احنا اخذنا جانب واحد من ربنا وفهمناه هيبقى مش فاهمينه صح. لو احنا عرفنا ان ربنا منتقم جبار بس مش فاهمينه، لو عرفنا ان هو طيب وحنون وغفور مش فاهمينه. لكن لازم نفهم ان عنده الصفتين. يقول معلمنا بولس الرسول: هوذا الصرامة واللطف، الاثنين. يقول: اما اللطف فلك ان ثبتت انت في اللطف. الصرامة واللطف عامل زي الاب في البيت، لو كان طيب قوي لا يهش ولا ينش، عمره ما زعق في ولد ولا شفط في ولد ولا قرص ودن واحد ولا عمل حاجة زي كده، ده يبقى كويس. الولاد هيطلعوا متضايقين منه ان هو ما ربهمش. يقول: كان نفسي في اب كده يشخط فيا فاتعدل، لكن ما كان يشوفنا بنغلط ولا كأني في حاجة. يقول: ده انا كنت باجي على وش الفجر ولا كأني كنت موجود ولا غايب. ده ايه الاب ده؟ ذات نفس الولاد يشتكوا انهم حاسين ابوهم مش موجود، كانه مش موجود ملوش لازم. طب لو كان العكس شديد جدا، على اقل حاجه يضرب لغايه ما يكسر، واولاده كلهم مليين عاهات من كتر عقوباته، ده مظبوط؟ امال ايه المظبوط؟ مظبوط انه يكون شديد وحنين، انه يشفط ويطب، انه يحزم يبقى حازم وفي نفس الوقت يحن، ما يبقاش الحكاية سايبة. فربنا فيه أب صالح في فترة يقرص الود لأنه أبوي، وفترة تانية تطب علي لأنه برضو أبوي. في بعض الناس بقى يقول لك يسوع بيحبك وخلصت على كده. يسوع بيحبك، تعال له بأي صورة وهو حلو قوي بيقبلك. طب ما فيش أي عقوبة؟ آه خلاص هو شال عقوبة على الصليب، يعني أعمل اللي عايز أعمله. يقول لك بس تعال تعال ما يهمكش، كأن الحكاية سايبة. وفي ناس تاني بقى بالعكس تقعد تسمع الوعظة بتاعته تحس انك مش ممكن تدخل السماء، مش ممكن، ده اللي يدخلوا السماء دول زي ابو مقار وام بنطونيوس بس، يعني خلاص هي قفلت عليه. ليه؟ لان الهنا ده جبار جد مش بيفوت الهوى. ليه الواحد يتطرف؟ ما تخلي الحكاية ايه بالعقل، لان هو الله كده، مش احنا اللي بنخترع عنه صورة في ذهننا. هو إلهنا صالح ورؤوف، ولكنه لا يبرئ إبراء، لازم كل حاجة تاخد حقها. عشان كده يقول آخذ نقمة ولا أصالح أحدا، زعلان قوي. معلمنا بولس يقول مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. بس الآية دي جابها بولس الرسول عشان يقول أنتوا كمان ما تنتقموش، سيبوها بقى للمين؟ للي بينتقم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب. عارفين زي إيه؟ لما يكون الدولة عقبال عندنا يعني فيها بوليس عدل ونيابة عادلة وقضاء محترم، والواحد لما يشتكي ياخد حقه، ما يبقاش في فرصة ان انا اي احد يضايقني اضربه. اضربه ليه؟ اروح اشتكيه هيجي لي حقي تالت وتالت. لكن لو انا عارف ان محدش يديني حقي، هبتدي اعمل ايه بقى؟ كل واحد ياخد حقه بدراعه، تبقى غابة. فربنا بيقول انا هنتقم، اقول له خلاص انا مش هنتقم خالص. طب لما يكون الدولة فيها بوليس ونيابة وقضاء محترم، وبعدين واحد ضايقك فرحت ضربته بالرصاص، يعملوا فيك ايه؟ على طول يقبضوا على اللي ضرب بالرصاص. تقول طب ده الراجل ده كان بيهجم على بيتنا عشان يسرقني، من حقي اضربه بالرصاص وموته؟ يقول لك مش من حقك، في دولة، انت تبلغ البوليس، ممكن تقبض عليه، ممكن تكتفه لغاية ما يجي البوليس، لكن انت ما تضربش. وتخيل لو واحد مسك حرامي زي كده وراح حبسه في الشقة عندهم لمدة شهر، قفل عليه باب بالقفال وحبسه وقال له انا حكمت عليك بالسجن لمدة شهر، ده مع الرأفة يعني، لانك انت لو رحت قدام القضاء ممكن تاخد 5-6 سنين، هديك شهر حبس. حقه يعملوا ايه فيه؟ يقبضوا على الراجل دوت، يقولوا ازاي انت تحبس انسان بدون وجه حق؟ يقول ده كان بيسرقني. طب ما تشتكي، احنا اللي نحبسه. فهمتوا دي بقى ليه ربنا بيقول لي ما تنتقمش؟ يعني مش دوري، ده انا لو انتقمت من عدوي اللي ضرني، الله يبقى ضدي. قلت ما هو ضرني، لأنه ما تسيب علي، أنا القضاء اللي أقدر أجيب لك حقك. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الحباء، لأن في واحد بينتقم من الأشرار، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. عشان كده الآية اللي بعديها جميلة قوي، يقول لك فادينا رب الجنود اسمه قدوس إسرائيل. شوفوا من ناحية ايه؟ من ناحية عمال يتكلم ضد بابل، بيقول كلام شديد من ناحية شعبه يفديهم، يفدينا من كل شر، من كل خطية، من الموت. يقول أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر فديتك، كوش وسبأ عوضة، شفناها قبل كده الآية دي. ويقول في أرميا وليهم قوي، الولي هو اللي بيتولى يجيب لك حقك، وليهم قوي رب الجنود اسمه، يقيم دعواهم لكي يريح الأرض ويزعج سكان بابل بتوع الشيطان. يقيم دعواهم يعني ايه؟ يعني حتى لو انت سكت ربنا ما يسكتش، هو اللي يقيم الدعوة، دعوة بمعنى قضية، يعني يرفع القضية، وهو اللي حاكم، وهو اللي يدي لك حق. فدينا رب جنود اسمه قدوس إسرائيل. اجلسي صامتة لبابل بقى، وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالك. كان زمان اجلسي صامتة، الصمت هنا علامة الاندهاش، ان الواحد يبرق كده ما عندوش كلام يقوله، لأنها بعد ما كانت سيدة الممالك تصير جالسة على التراب. مش انتوا بتلاحظوا كده لما يكون واحد في الحكم وبعد كده يتسجن يجلس صامت في اندهاش؟ ادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين. أهلا والناس تقرأ كتاب مقدس وتعرف تاخد عبرة من التاريخ وتاخد درس من كلام ربنا وتآمن وتصدق أن الله سيد الممالك وأن هو فوق كل عالي. كان الإنسان يراعي ضميره وهو بيتعامل مع الناس. اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين. يقول في سفر صموئيل الأول تسبحة حنة أم صموئيل، الأشرار في الظلام يصمتون، نفس المعنى، لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان. اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين اللي بابل، لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالك. خلي بالكم في التاريخ حصل ان في ممالك وصلت للقمة بعد كده نزلت التراب. يعني مملكة مصر دي ايام الفراعنة كانت سيدة العالم، وكان بينافسها في الوقت دوت مملكة بابل ومملكة في الصين، هما دول ثلاث ممالك، واحيانا فارس تطلع لهم اللي هي ايران. وبعد كده جت مملكة اليونانيين أيام الإسكندر الأكبر، قضى على ده كله وتملك العالم. بعد قليل مات إسكندر الأكبر وهو صغير في السن، وخلفائه قسموا الدولة عليهم، يسموها عصر البطالمة أو البطالسة، بطليموس يعني. وبعدين قامت الدولة الرومانية أيام ميلاد المسيح، كانت الدولة الرومانية تملك العالم كله تقريبا. وبعد كده تقسمت الدولة الرومانية شرق وغرب مملكتين، وقامت حروب كثيرة وتقسمت أوروبا إلى دول صغيرة اللي هي موجودة دلوقتي. لكن هذه الدول كان فيها دول عظمى زي بريطانيا وفرنسا، والصراع ما بينهم شديد. ويقولوا على بريطانيا اللي هي انجلترا يعني المملكة التي لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها. يعني انجلترا دي كانت تملك مثلا مصر، تملك كمان استراليا، تملك الهند ودول كثيرة. شوف استراليا والهند والدنيا دي كلها، كل ده وقع، كل وقع. وقامت امريكا والاتحاد السوفيتي صراع ما بينهم، وقعت الاتحاد السوفيتي والدنيا كده، تلاقي مملكة ترتفع وتروح نازل. لا تعودين تدعين سيدة الممالك. ايه اللي يخلي بقى مملكة تعيش فترة طويلة وما تقعش؟ لو فيها العدل، لو فيها الانسان بياخد حق، لو فيها نظام حلو، فتلاقي الدولة تسود. لكن اول ما يدخل الظلم، مش بس الناس تهيج وتصور، الله نفسه ما يسندش. في أشعياء 47 يقول: قلت إلى الأبد أكون سيدة، إلى الأبد، حتى لن تضعي هذه في قلبك، لن تذكري آخرتها. يعني الواحد يظن أنه يعيش للأبد وإن ما حدش يقدر يزحزحه من مكانه فيضغى. وفي أشعياء 13 يقول: تصير بابل اللي هي بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة. سدوم وعمورة ربنا قلبها بالنار وكبريت نزيم السماء، أو بعض المفسرين بيقولوا ده نوع من البركان، الأرض انفجرت وطلعت حمم تطير وتنزل لهم زي أمطار نار وكبريت. وفعلا الحمم بتاعت البركان بتبقى نار وكبريت، فاتقلبت. وتقليب الله لبلد، شوفوا بلد عظيمة كده، بلد كبير زي القاهرة زي مصر، الله يقلبها كده زي ما تكون انت بتقلبي الأكل في حلة يعني. فالناس يجب أن ينخفض شموخ الكبرياء بتاعهم، لأن يد ربنا الطول أي حال. كلمة دي قالها دانيال وهو بيوبخ نبوخذ نصر، قال له: أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، بس أنت ما حافظتش على دي. وبعدين ربنا يقول إيه؟ غضبت على شعب. هو أساسا ربنا ليه زعلان من بابل؟ ركزوا معايا في الحتة دي. شعب الله زعلوه، فراح مسلمهم ليد مملكة بابل يتأدبوا. فمملكة بابل مش بتأدب بحنية، قامت بقساوة تخبط في شعب الله، وظنوا ان هم بقوتهم مش ربنا اللي مسلطهم. فيبتدي ربنا يقول: لا، انت ما مش كده. انت عارف زي ايه؟ لما واحد يروح المدرسة بتاعت ابنه ويقول للمدرس: أنا عايزك تربي لي ابني، أنا شايفه بيتدلع ومش بيذاكر، فأنا عايزك تشد عليه شوية. يقول له: عينيا الاثنين. يمشي الراجل من هنا ويمسك الواد يديله علقة، يكسر له دراع ورجل ويفقع له عين ويبوظه. فيجي الراجل يعمل له قضية، يقول له: مش انت قلت لي ربيه؟ بقول لك ربيه ولا تشوهه، وانت مصدقت وفي بينك وبينه طار. هي دي التربيه؟ لا، انت غلطان. يقول له: بس انت قلت لك تموته. نفس الحكايه، الله بيسلم شعبه في ايد ملك غريب يأدبه، فالملك الغريب ده يفتري، فربنا يسخن ناحيه شعبه يقول: لا، ده شعب. طب ما انت يا رب سلمتهم للاعداء، اسلمتهم عشان يتقدموا مش عشان يبادوا. فهنا بيحكيها في الايه دي: غضبت على شعبي، دنست ميراثي اللي هو اسرائيل، ودفعتهم الى يدك، لم تصنعي لهم رحمه، على الشيخ ثقلت نيرك جدا. فيش رحمه لا طفل ولا شيخ. عشان كده داود لما اتعرض عليه ثلاث عقوبات قال ايه؟ قد ضاق بي الامر جدا، فلنسقط في يد الرب لان مراحمه كثيره، ولا اسقط في يد انسان. الناس مش بترحم، يعني ايد ربنا ولا ايد الناس. حكاية ان ربنا بيسلم شعبه للشر في سفر اخبار الايام الثاني يقول كان هناك نبي للرب اسمه عوديد. عوديد دوت مش كتير عارفين اسمه يعني. خرج للقاء الجيش الآتي إلى السامرة وقال له: هوذا من أجل غضب الرب إله أبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء. يعني أنتوا نفس الحكاية مع السامرة، قال أنتوا الغضب بتاعكم كان شديد، مش هو ده اللي ربنا كان يقصده. في زكريا يقول نفس المعنى: أنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين. ليه رب غضبان؟ لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر، غضبت على شعبي قليلا هم ما صدقوا. فربنا ما يسيبناش، غضبت على شعبي دنست ميراثي دفعتهم إلى يدك لم تصنعي لهم رحمة. ربنا كان متوقع ان هي بابل تصنع لهم رحمة، تشفق على الشيخ، يقولك على الشيخ صقلتي نيري جدا. عشان كده يقول دنست رؤساء القدس دفعت يعقوب الى اللعن واسرائيل الى الشتائم. عايز اقولك حاجة بقى، لو ربنا وقع في ايديك حد غلطان عامله بالايه؟ بالشفقة. تقول ده ربنا اللي وقعه في ايدي، طب انت ما صدقت يعني؟ ما زي ما انت هتعمل ربنا هيعمل. قال عنهم في سفر التثنية: أمة جافية الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد. ما تكونش من النوع دوت، جافي الوجه اللي هو قلبه قاسي. برضو الشيخ له احترامه وله ظروفه الصحية، والطفل الصغير يحتاج الحنية. فحتى الواحد لما بيكون بيعاقب، لو في سلطانك تعاقب، عاقب بحنية. في سفر القضاء قبضوا على ملك وقطعوا أباهم إيديه ورجليه، الإبهام اللي هو الصباع ده الكبير ده، الصباع ده من غير الواحد ما عارفش يعمل حاجة، ده أهم صباع، هتمسك أي حاجة إزاي من غير ده؟ والصباع الكبير الإبهام بتاع الرجل بيحفظ التوازن، لو مش موجود الواحد ما عارفش يقف ما عارفش يمشي، مهم جدا. فجابوا الملك عشان يهنوه، قطعوا أباهم إيديه ورجليه وخلوه تحت ترابيزة الملك تحت السفرة يلتقط الفتاة الساقط من عند الملك. الملك كنوع من الإهانة والذل، وهو بيأكل يرمي له حاجة كده زي ما يكون بيرمي القط، والتاني يجري وراه لأنه جعان ويأخدها كده بمنظر مضحك. فهو قال كده: كما فعلت جزاني الله. ليه؟ قال لأن في 70 ملك مقطوعة الأباهم كانوا بيأكلوا تحت مائدته. كما فعلت هكذا جزاني الله. يا ناس في السجون، يقول ده أنا يا ما رميت ناس في السجن ظلم، عشان كده كما فعلت جزاني الله. وبالرغم أن هي لم تصنع رحمة لشعب الله وثقلت النير جدا على الشيخ، يقول إيه؟ وقلت إلى الأبد أكون سيدة. دايما الواحد يبقى أعمى في الغرور، يخلي الإنسان أعمى. أنا هبقى إلى الأبد سيدة، محدش يقدر علي. حتى لم تضعي هذه في قلبك، لم تذكري آخرتها. عشان كده قال لها: اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين سيدة أمامي. سفر الرؤيا يقول إيه؟ بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت، بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. شيء مؤلم أن الإنسان يبقى أعمى، أعمى عن مستقبله ومصيره. يعني حد يقول كده إلى الأبد أنت الذي لا تعرف أمر الغد. واحد يتعين مدير ولا وزير يقول أنا قاعد هنا للأبد، ما هي لو دامت لغيرك كده شجتنا. وزي ما كان في قبلك عشرات المئات من الناس في نفس المركز، انت برضه هيجي لك يوم تسيب المكان ده. هل احنا في عمرنا اللي عشناه ده وشفنا حد يقعد في مركزه الى الابد؟ اذكروا هذه وكونوا رجالا، رددوه في قلوبكم ايها العصاة. اذكروا ورددوه بمعنى التأمل. بداية الحكمة هي التأمل، إن الواحد يتفكر في الأمور، وبداية الحماقة التهور. الواحد ما يفكرش، يقول اللي يجي على لسانه ويعمل اللي يبداله بدون تأمل، وما يستفدش من الدروس، تعلمش. اذكروا ورددوه في قلوبكم. ويقول في سفر التثنية لو عقلوا، لو عقلين لفطنوا بهذه. فطنوا الفطنة بتاعت الحكمة، وتأملوا آخرتهم. عشان كده في الأديرة يحطوا طفوس الرهبان اللي هو المقبرة داخل الدير، فكل راهب يعدي عليها رايح جاي يعدي على الطفوس، يعرف انه مصيره هيسكن هنا، مصيره يسكن في هذا المكان. ولما يكون في حد لسه مدفون جديد مهما كانوا قافلين، في ريحة تطلع، فالواحد يعرف ان هي دي ريحته. كثير من الآباء كانوا ينصحوا لما واحد يقول له اديني تدريب، يقول له اذهب إلى المقابر وتأمل في الموت. ويقولوا أحد الآباء القديسين في مرة ماشي في الصحراء فوجد جمجمة، فمسكها كده في إيده وقال يا ترى دي كانت بتاعت ملك ولا عبد، بتاعت قديس ولا إنسان شرير؟ كلنا هنبقى بالمنظر. وفي مرة برضو في أب قال لأبوه الروحي عايز تدريب، يعني يعلمني زي أموت عن العالم، قال له اذهب إلى المقابر وامدح الموت. فسمع الكلام، راح الطقوس بتاع الدير وقف قدام الطفوس يقول يا قدسين يا أبرار يا مليانين نعمة، نفسي أبقى زيكم، أنتوا أكيد متمتعين بالمجد في السماء، وكلام كتير. ورجع قال له أنا رحت مجدته، قال له ردوا عليك؟ قال لا ما ردوش. قال طب روح اشتمهم. فراح قال لهم يا أشرار يا مزورين، يلي الناس كانوا عارفين عنكم فكرة وحشة، وأنتم ما نعرفش إيه اللي فيكم، زمانكم بتتعذبوا في الجحيم، وكلام صعب. ورجع قال لأبوه الروحي قلت لهم ما يكف؟ قال له رد عليك؟ قال ما ردوش. قال هكذا أنت أيضا، لا حد يمدحك تفرح، ولا حد يزمك تزعل، خليك زي المي ولا تتأثر. هي دي بقى إيه؟ لح يتأمل آخرته فيتعظ. فالآن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها أنا وليس غيري. شوفوا الكبرياء، أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل. عارفين إيه الثكل؟ ربنا يحميكم. يعني لما واحدة ابنها يموت، يعني الأرملة جوزها ميت، الثقلة ابنها ميت، فهي بقى في الكبرياء والغرور قالت كده: أنا وليس غيري لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل. طب انت ايه اللي مطمنك قوي كده؟ كان عندهم عرافين واللي بيقروا النجوم والحاجات دي، فيقولوا للملك: انت المملكة بتاعتك دائمة للأبد. خلاص قاعد مطمن. هذه هي المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة، كلام ده جه في صفونيا، القائلة في قلبها: أنا وليس غيري، كيف صارت خرابا؟ عشان الكبرياء. مربضا للحيوان، يعني بعد ما كانت مدينة بقت مسكن للحيوانات. حيوانات هنا يقصد بها زي الغابة، يعني كل عابر بها يصفر ويهز يده، يصفر ويهز يده، علامة الاندهاش. معقول هي دي المدينة اللي كانت عظيمة كده بالظبط؟ ويقول في سفر الرؤيا: من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. هنا بقى يقول: فيأتي عليك هذان الاثنان معا، اللي هو الترمل والفجأة، بغتة يعني فجأة في يوم واحد، الثكل والترمل، تفقدي أبنائك وتفقدي ملكك اللي هو زوج المدينة. بالتمام قد أتي عليك مع كثرة سحورك، مع وفور رقاقي جدا. السحور السحر يعني، والرقى عارفين يقولك نرقيك، بتوع السحر يظنوا انه لما يرقوا واحد الرقية دي معناها يبقى محمي، يعملوا حجاب يعلقوا في صدره محدش يهوى بناحيته. قال: لا، مع كثرة سحورك، مع وفرة رقاقي جدا، يحصل لك ده. زي ما قال في أشعياء 51: اثنان هما ملاقياك، اثنين هيلاقوك، من يرسي لك، مين هيشفق عليك؟ الخراب والانسحاق، الجوع والسيف، بمن أعزيك؟ النفس المتكبرة الله بيحطمها، عشان كده يجب ان احنا نتضع. ياما الواحد بيشوف بعينيه تلاقي حد مناخيره في السماء، فيش حد مالي عينه، لا يحترم كنيسة ولا يحترم كهنوت ولا يحترم كبير ولا يحترم أب. نقول ملوش كبير، ده ملوش كبير، طب نروح لمين عشان يعني يحل المشكلة؟ يقول لك ملوش كبير. يا ابونا انت لو رحت له هيشتمك، ملوش كبير، ما يحترمش الكنيسة، ما يحترمش الكهنوت. وبعد كده يخفض كبرياءه بطريقة مهينة، يجي بعد كده يتوسل للكنيسة: ممكن لو سمحت تحلوا لي مشكلتي، كنت فين من زمان؟ كبرياء وحش. يأتي عليك هذان الاثنان بغتة في يوم واحد، الثكل والترمل. بالتمام قد أتي عليك مع كثرة سحورك، مع وفور رقاقي جدا. يقول في سفر ناحوم: من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر، البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها. هو ده السبب اللي يخلي غضب ربنا ينزل، ويقول له: وأنت اطمأننت في شرك، وأنت في الشر مطمئنة. عامل زي ما يكون واحد ماسك مركز عمال يفتر على الناس، يفصل واحد كده، يفصل يفتر، أو يدبر مؤامرة لحد يتحط في السجن، تقول له: حرام عليك. حرام ايه؟ فيش عنده حرام. ويريده واحد ولا اثنين وثلاثة، ايه ده كده كده كده، شر شر شر، وحاسس انه محدش يقدر يمسه. قلت ليس من يراني، كأن ما فيش ربنا. حكمتك ومعرفتك هما أفتناك. أفتناك معناها إيه؟ خدعوك. يعني الحكمة والمعرفة يقول لك أنا ما تغلبش، ده أنا أحرك الدنيا دي كلها بصباع، أنا ما تغلبش، فده الخدعة بقى أفتناك. فقلت في قلبك أنا وليس غير. حلو المزمور لما يقول هو ذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه بل اتكل على كثرة غناه واعتز إيه بفساده. أنت اطمأننت في شرك، قلت ليس من يراني، حكمتك ومعرفتك هما افتناك، فقلت في قلبك أنا وليس غير. أرينا قبل كيف إشعياء يقول لك ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا. فكرين حتى ربنا مش واخد باله، استخبوا عشان يعملوا مؤامرة. طب ربنا شايف، يقول لك لا مش هيشوف، احنا قاعدين في الظلمة وبعيد في بحر، ربنا يوصل لده كله. وفي حزقيال يعاتب يقول ثم قال لي أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصويره، لأنهم يقولون الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. ترك الأرض يعني سايب في السايب، وكل واحد بيعمل عايز يعمله. وأيضا في حزقيال يقول إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الأرض دماء قتل يعني، وامتلأت المدينة جيفا جثث، لأنهم يقولون الرب قد ترك الأرض والرب لا يرى. معقول ربنا ما يشوفش؟ مشكلة إن الإنسان يثق بزيادة في نفسه. أنت اطمأننت في شر، عشان كده يقول لها إن إسماعيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة، ربنا مش هيسيب الأشرار. آية 11 فيأتي عليك شر لا تعرفين فجره. فجر معناها إيه؟ نهاية الليل. لا تعرفين فجره معناها مفيش نهاية، شر ملوش نهاية. وتقع عليك مصيبة لا تقدرين فيها، وتأتي عليك بغتة تهلكة لا تعرفين بها. لعقوبة ربنا للناس الأشرار حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. كلام دوت خلي بالكم بنفهمه على الناحيتين، ان انا ما عملتش كده عشان ربنا ما يزعلش مني، وان انا اطمئن ان الاشرار اللي بيعكسونا ربنا مش هيسيبهم. تبقى انت مطمئن في بابل موجوده وبتدبر الشر للكنيسه، لكن الله مش ممكن يسيبهم. قفي في رقاقك كفايه، وفي كثره سحورك التي فيها تعبتي منذ صباتي، ربما يمكنك أن تنفعي ربما ترعبين. لو بطلت حتى شوفوا ربنا توجيهه لبابل كفاية سحر، جايز تنفعي، جايز ترجعي تاني تبقى ترعبين وتبقى مملكة كويسة. قد ضعفتي من كثرة مشوراتك، الناس اللي بيدولك المشورة ناس مش حلوين بتوع سحر، انت ضعفت من كثرة مشورات. ليقف يعني كفاية قاسموا السماء، اللي هم بيقعدوا يقروا النجوم، الراصدون النجوم، المعرفون عند رؤوس الشهور. رؤوس الشهور يعني الهلال، اللي هم قاعدين يراقبوا السماء ويفسروا النجوم بتوع التنجيم. ويخلصوك مما يأتي عليك. كفاية ربنا بيقول لهم ايه؟ كفاية. بطول أسفارك عييت ولم تقول يئست. تخيلوا واحدة عمالة بتسافر عشان تجيب حاجة ما لقيتش، تلف تاني تلف تاني، بطول أسفارك عييت ولم تقول يئست. يعني الواحد مش حكيم. شهوتك وجدت لذلك لم تضعف، قد ضعفت من كثرة مشوراتك، ليقف قاسم السماء الراصدون النجوم المعرفون عند رؤوس الشهور، ويخلصوك مما يأتي عليك. يخلصوك مما يأتي عليك يعني يورون شطارتهم، العمالين يتنبؤولك بالنجوم يورون شطارتهم. عشان كده يقول مبطل آيات المخادعين ومحمق العرافين. يعني آيات المخادعين واحد يعمل معجزات، ما آيات يعني معجزات بخداع، فربنا يبطل الآيات بتاعته فيبان للناس انه مخادع. محمق العرافين يعني واحد عراف يقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا، وبعدين يطلع كل اللي بيقوله ما حصلش. فاكرين لما قالوا لنا 2012 هتبقى كان سنة حلوة جدا على مصر وعلى الكنيسة؟ اهي دي محمق العرافين، يقول لهم طب العند فيكم هيخليها سنة مليانة بالتعب. محمق العرافين، مرجع الحكماء الى الوراء ومجهل معرفتهم، يعني معرفتهم يبان الجهل اللي فيها. مملكة بابل كانت مشهورة بحكاية السحر دي. فاكرين لما في دانيال النبي الملك شاف حلم وشاف رؤية وانزعج، امر الملك ان يستدعى المجوس والسحرة والعرفون والكلدانيون ليخبروا الملك باحلامه. هو ده اللي فكر فيه، المملكة قايمة على السحر والعرافة. ها انهم قد صاروا كالقش، احرقتهم بالنار. عارفين انتوا النار في القش شكلها ايه؟ تطلع مرة واحدة تنزل مرة واحدة وخلص. لا ينجون انفسهم من يد اللهيب، ليس هو جمرا للاستدفاء ولا نارا للجلوس تجاهها. يعني حتى في نار نستفيد منها، ندفى نقعد قدامها، لكن دول حتى ما فيهاش فايدة، هيبقوا زي القش يحرقهم بالنار، ما عرفوش ينجون أنفسهم من يد اللهيب. يقول في نحوم فإنهم هم مشتبكون مثل الشوك، وسكرانون كمان من خمرهم، يؤكلون كالقش اليابس بالكمال. ويقول في ملاخي فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور. التنور اللي هو الفرن، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعان. الآيات دي بتطمني إن الأشرار لما بينمو قوي ربنا يقول لك ولا يهمك، زي نار في قش هخلص لك عليه. آخر آية، هكذا صار لك الذين تعبت فيهم. يعني أنت تعبت في تربية جيل من السحرة والعرافين والمنجمين، كلهم ضاعوا. تجارك منذ سباق قد شردوا. شردوا يعني ايه؟ انتشروا كده تيهين، كل واحد على وجهه وليس من يخلصك. شيء مؤلم ان الواحد يبذل عمره كله في تربية حاجة تطلع غلط، لانه بعيد عن ربنا، مش بفكر المسيح، بيربي ولاده غلط. خلي بالكم، واحد يربي عياله بعيدا عن الكنيسة، هو مهتم بصحتهم وأكلهم وتعليمهم، لكن مفيش لا تربية أخلاق ولا كنيسة ولا معرفة الله ولا خوف الله في قلبهم. بعد ما بيخلص إليهم كل واحد سابه ولا سأل فيه، يقعد يدور كده على العمر اللي ضاع، ما عملتش حاجة، ما انت الأساس كان غلط. كذلك واحد بيربي في داخله ايه؟ يقول لك ما كنتش اقفلهم بالطريقة دي هياكلوني، فبيرب جواه القساوة، بيرب جواه الأنانية، العنف. طب اللي انت ربيته جواك دوت بيدمرك. لما تكبر في السن تقول يا ريتني كنت سلكت بالاتباع، يا ريتني كنت سلكت بالهدوء، يا ريتني كنت بحب الناس، اهو تخلوا عني واللي انا عملته دمرني. الانسان الحكيم يفكر صح، والانسان الحكيم حتى لو مشي في سكة غلط يجي في لحظة يقف ويصلح سكته، يقف ويصلح سكته حتى لو كان في آخر نفس، بس ما سيبش نفسي كده أضيع. افتكروا في سفر الرؤيا لما قال عن بابل: يبكي تجار الأرض وينوحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. تجار اللي هي ربتهم وكبرتهم ونمتهم وقفوا يعيطوا عليها، فيش في إيديهم إنهم ما يخدموا. يا بخت النفس التي تتكل على الله وليس على الناس ولا على الخطية ولا على الشر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.